مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ثم انتقل سبحانه وتعالى من بعد ما ذكر ما أنزله على الأمة السابقة من عذاب قوم نوح وثمود والذين من بعدهم ذكر ذلك على لسان ذلك الذي يكتم إيمانه وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم والله يريد ظلم العباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد وهذا أحسن ما يعظ به المسلم قومه إن أشركوا أو عصوا تذكيره بيوم الآخر وهذا نادر أن يجلس الأب مع أولاده يتذاكروا أحوال يوم القيامة يتذكروا صفة جهنم صفة الجنة فهذا من أعظم المواعظ أن يعلم الإنسان أن هناك يوم دين يجازى فيه الحسنات والسيئات فينبغي أن تستحضر هذا أنت قبل أن يفجأك الموت أنك ستنتقل إلى دار آخر غير هذه الدار التي تعيش فيها فيها من الأهوال ما يجعل فيه رأس الصبي الصغير شيبا يشيب رأسه وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وتراهم كأنهم جراد منتشر والجبال كالعهن المنفوش والسماء تشق وتحمر حتى تكون كوردة حمراء وتنشق وتتناثر الكواكب وتفجر البحار وتمد الأرض وتنسف الجبال وتزلزل الأرض وتخرج أثقالها. هذه العبر ينبغي أن تذكر في وعظك، ليس دائما تكتب كلمة هذا حرام هذا حلال، قدم شيء من هذا للناس. الحلال والحرام يجب أن تبينه، لكن مع ذلك قدم لا يهيج على القيام بالواجب وترك المحرم وهو ذكر يوم الدين. وإلا كيف الله ذكره في ثالث آية أو رابعة؟ قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثالث آية تقرأها 17 مرة تذكير بيوم الدين، حتى تقوم بواجب الإخلاص والتوحيد، حتى تقوم بواجب طلب العلم، حتى تعرف كيف تخلص من عذاب يوم الدين، من هول يوم الدين. كيف؟ طلب العلم. شوف أكثر الناس أمانا يوم القيامة منهم أو آمن الناس هم العلماء وطلبة العلم، كانوا يحسبوا كل خطوة يمشونها بعد الدراسة، لا يقبلون على معاملة تجارية إلا عرفوا ما حكمها، درسوا كتاب البيوع، لا يقبلوا على عبادة الصلاة إلا أتقنوها، درسوا كتاب الطهارة والصلاة في الحياة الدنيا ودرسوا أحكام سجود السهو، فعباداتهم صحيحة وأحوالهم طيبة، فإذا جاء يوم الدين فالله ينجيه. أما الجهلة المعرضون عن الله المعرضون عن طلب العلم، كما قال النبي في رجل رأى حلقة علم في المسجد فخرج من المسجد ولم يجلس فيها، فقال النبي أما فلان فأعرض، فأعرض الله عنه. فهؤلاء الذين يعرضون عن حلقات العلم ويعرضون عن العلم هم أقرب الناس لهول، لمعاينة الهول والفزع الأكبر وحصول الضلال، كما قال الله عن النصارى الضالين، قال سفيان يعني هؤلاء ظلوا لأنهم عبدوا الله بدين طلب علم، قال الذين ظلوا من عبادنا لم يكونوا يطلبون العلم، ففيهم شبه بالنصارى. فعليك يا عبد الله أن تحرس نفسك من أهوال يوم القيامة وأهوال الموت وعذاب القبر وعذاب جهنم وغضب الجبار، تحرس نفسك بطلب العلم والعمل به مخلصا لله، وتصبر على ذلك حتى يأتيك اليقين. ليس أن تقعد مدة في حياتك تعبد الله مثل رمضان ثم تغفل، أو أثناء ما تحج تعتمر ثم تغفل، بل تواصل العبادة وتقنط لله. قال الله تعالى لمريم يا مريم اقنطي لربك، واصل العبادة وليس تعبد الله في فترة وتفترين في فترة أخرى، واصلي العبادة وهي القنوت دوام الطاعة لله سبحانه وتعالى. يا مريم اقنطي لربك، اقنطي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فحينئذ انتقل إلى قصة يوسف أو ذكر إجمال وإشارة، فقال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، ما بعث الله رسول إلا معه بينات، تقام الحجة على من يسمعه، كما جاء في صحيح مسلم ما بعث الله نبيا إلا كان معه من الآيات ما مثله يؤمن به عليه الناس، وإن الذي أوتيت وحي أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فنبي الله محمد جاء بالمعجزة الخالدة، فإن كل نبي يبعث معه لا يأتون من عند به الناس، لكن أكثر تابعا هو، فإن معجزته خالدة في جيل بعد جيل يؤمن، جيل بعد جيل يؤمن، وهو أكثر تابعا. أما كل نبي كموسى يموت تموت معجزته معه، أين عصا موسى الآن؟ الله أعلم. نعم، أين إحياء الموتى في الأرض الذي كان يقدر عليه عيسى؟ هل بقي في حواريه وورثه الناس؟ لا، خلاص انتهى، كان عيسى يحيي الموتى بإذن الله. يجي يجي الأب: يا عيسى أبوي ميت، ولدي ماتوا. يعني لو جاء أقصد، وليس هذه معناها قصة، وإذا به يأتي الميت قم بإذن الله أو كما يقول له فيقوم، ترجع له الروح، يقوم كأنه كان نايم، ترجع له الروح ويتكلم: وين كنت؟ ما أدري إيش صار لي، بس أنا كنت دخلت في شيء ما أدري وشه، أو كما يقول. ثم يقول: لا إله إلا الله. ويوسف نوقن أنه جاء بالبينات، فمن ذلك أنه كان قد أوتي تأويل الرؤى. في فرق بين تأويل محله الاجتهاد والخطأ، وتأويل لا تسمع منه خطأ. فالأول يكون في الأولياء والصالحين والعارفين بالتأويل، فمهما كانوا في رتبة عالية من التأويل لا بد أن يقع منهم الغلط. مثلا جاء رجل قص رؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، ففسرها أبو بكر الصديق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت في بعض وأخطأت في بعض. هذا أفضل رجل في الأمة أخطأ في تعبير الرؤيا، فلا يجوز الجزم بالرؤيا، ولا سيما جعلها حكم شرعي كما يفعل الجهل المتصوفة، يجعلون الرؤيا حكم شرعي في تأييد المولد والتصوف، كل هذا باطل. أما يوسف فقد أوتي حكما وعلما وعلمه الله من التأويل، علمه الله تأويل الحديث، ولا يخفى عليكم تأويله للرؤيا التي جاءت في عصره وما سيحصل في دولته، فأولها فقربه الملك بعد ذلك وجعله عزيزا مصر وجعله حاكما: اجعلني على خزائن الأرض. فبهذه الرؤيا العظيمة التي أولها عرف الملك قدره وجعله على خزائن الأرض وزيرا أميرا، فرفعه الله سبحانه وتعالى بعد الظلم. وهذا فيه أن الإنسان إذا ظلم واشتد الناس عليه بالكلام وصبر، فإن الله بعد ذلك إن شاء الله يرفعه، كما رفع أمنا عائشة بالإفك الذي حصل عليها، وكما رفع يوسف عليه السلام بالإفك الذي حصل عليه واتهام الناس له بامرأة العزيز. فما زلتم في شك، فما زلتم في شك مما جاءكم به. هذا يوسف عليه السلام جاءكم من قبل، نعم، أي قبل عيسى، قبل موسى، وهو يوسف بن يعقوب، جاء بالبينات في المعجزات الظاهرة. فما زلتم في شك، فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم. هلك يعني إيش؟ حتى تتوفي، لن يبعث الله من بعده رسولا، لن يبعث الله من بعده رسولا. وهذا لا شك أنه لا يجوز أن يتدخل أي إنسان في معلومات الله وعلم الغيب ويقول سيحصل كذا ولن يحصل كذا. هذا عمل الكهنة، الرجم بالغيب من غير قراء ولا أدلة،
ولا شيء.
قل لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، أي مثل إضلالكم، يضل الله من هو مسرف أي قيل مشرك مرتاب أي شاك، الذين يجدون في آيات الله يعني في معجزاته بغير سلطان بغير برهان أتاهم كبر يعني جدلهم، نعم كبر جدل مقتا عند الله، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، لا شك استوجبوا على أنفسهم بذلك المقت عند الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود حتى في العامة، ترى في العامة موجود أمور يشبهون فيها المشركين وهم لا يشعرون، فمنها أنهم يجادلون أهل الحق من قرابتهم إذا نصحوهم بغير علم ولا سلطان أتاهم، يجادلون ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، فهؤلاء يخشى عليهم أن يحصل عليهم المقت والغضب من الله سبحانه وتعالى. كذلك نعم قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، فمن القلوب التي يطبع عليها فلا تكاد تفهم الحق ولا تعمل به، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم يعني أفهمهم، قلوب القلب الكافر والمتكبر، لأن الرجل قد يكون كافر لكن يسعى للحق وليس متكبر، فهذا ما أسرع ما يؤمن إذا سمع الحق، مثل سلمان الفارسي كان كافرا تنقل بين المجوس واليهود والنصارى لكن لم يكن متكبر، فحينئذ كان قريبا من الحق، بل دخل في الإسلام لما دعي إليه فآمن، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، طلب من هامان أن يبني له بناء عظيما يريد أن يبلغ به إلى حد السماء ليطلع في زعمه إلى إله موسى، وأراد بهذه المقدمة نعم أن يكذب بوجود الله سبحانه وتعالى، فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، نعم في أن الله يعني يريد أن يبين كذبه في أن الله إله يستحق العبادة، لأنه كان يقول أنا ربكم الأعلى، فسبحان الله فرعون مع كونه جاحدا فاسقا كافرا طاغوتا مع ذلك تكلم بكلام نعم يدل على أنه المستقر أن الله في السماء، بينما الجهم يقول لا تقول الله في السماء فتقول أنه في حيز، يقولون حلولية الله في كل مكان، فهذا فرعون مستقر في نفسه قال أطلع، وإن كان كافر جاحد لكن قال إلى السماء، من علمه؟ أوقف طفل صغير في البحر من بلاد أفريقيا فقلت له أين الله؟ فأشار إلى السماء، فمن علمه؟ روى مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية أين الله؟ فقالت في السماء، قال من أنا؟ قالت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة، قال أمنتم من في السماء؟ انظر هذا الجاحد الكنود فرعون العدو اللدود لله يقول إلى السماء فاطلع، نعم هذا كفر وتكبر، لكنه لما قال إلى السماء دل أنه مستقر في نفسه شيء لم يستقر في قلوب الجهمية الضلال الكفار، فما أبعدهم عن الحق. قال من عمل سيئة فلا يجزى، يا نعم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. يجوز للشخص أن يقول لمن يدعوه اتبعني، لكن يقيد ذلك، فإني أدعوك إلى ما كان عليه النبي، مو اتبعني مطلقا. لأن هذا قال، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، هذه مقيدة بأن الاتباع يكون بشرط أن يهديه إلى سبيل الرشاد. أما الاتباع المطلق ليس لأحد بعد الرسول أن يتبع اتباع مطلق، حتى أئمة الدين كالإمام أحمد والشافعي والإمام مالك ليس لك أن تتبعهم اتباع مطلق، تعتقد أن كل أقوالهم صحيحة ولا تخرج عن أقوالهم، لأن هذا يدل على العصمة، والعصمة لم يجعلها الله لأحد ولو كان عالما. لا يجوز أن تتبع شخص اتباع مطلق تقول لن أخرج عن أقواله، حتى لو رأي الدليل عند عالم ثاني في المذهب لا أخرج عن أقواله، أن هذا تعصب. بل قل كما قال الإمام ابن تيمية لرجل جاءه فقال أريد أن أترك مذهب الأحناف، فقال لا تفعل واجعل مذهب الأحناف أقسام، قسم يوافق فيه الأحناف الحق فخذ به، مثل الأحناف يرون جواز طهارة النجاسة بماء غير الماء، أما الجمهور كالحنابل وغيرهم يرون أنه لا بد من الماء، لأن الذي خصه فقال اغسليه بالماء، أو قال في الأعراب في قول الأعرابي أريق عليه ذنوبا من الماء، والصحيح قول الأحناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة داود من حديث أبي سعيد الخدري قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب رعليه ولينظر فيهما، فإن رأى فيهما أذى النجاسة فليحكهما، فهذا إزالة للنجاسة بغير الماء. فدل أن ما يسمى بالغسيل الناشف الذي في المغاسل التي تزيل النجاسة من الفستان بمواد كيميائية غير الماء، أن هذا مقبول، طاهر الفستان للمرأة، لأن بعض النساء تقول إذا أخذت فستاني إلى غسال بالماء انعدم، فلا بد من غسيل كيميائي يذهب بكل آثار النجاسة وليس فيه ماء بحث. فهذا المكان عند الحنابلة والشافعية وغيرهم لا يطهر النجاسة الغسيل الكيميائي لأنه ليس بالماء، أما عند الأحناف فإنه يطهر ولو بماء غير الماء، وهذا هو الحق وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن المقصود إزالة النجاسة، ولأن النبي قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن وجد فيهما نجس فليحكهما، فهذا يدل على جواز إزالة النجاسة المائع غير الماء. فقال أبو حنيفة ما وافق فيه، فقال ابن تيمية ما وافق فيه الأحناف السنة فخذ به، وما خالف السنة فقولهم بجواز الوضوء من النبي أخذا بحديث ابن مسعود في ليلة الجن قال ما هذا الذي في إداوتك ابن مسعود، قال النبي قال تمرة طيبة وماء طهور، فجعل النبيذ ماء طهور وهو ما يشبه العصير، وعلى خطأ من الأحناف، لأن حيث تحول اسمه عن الماء إلى نبيذ فلا يجوز، لقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، هذا لا يسمى ماء، فلا يجوز الوضوء بالنبيذ. والجمهور قولهم حق أنه يتوضأ بإيش؟ بالماء فقط، وهو الصحيح حتى لو تغير قليلا ما دام وصف الماء باقي عليه. فالمقصود أنه قال ما قال اتبع الأحناف في كل شيء اتباع مطلق، قال في الحق ما وافق خذ به، ما خالف ولا تأخذ به، في مسائل اجتهادية ليس فيها دليل ظاهر، قال اعمل يعني بحسب ما اطمأن قلبك في مذهبهم، إن شئت تقدم وإن شئت تأخر، فالله يحاسب العبد في مسائل اجتهاد بحسب ما غلب على ظنه، يتبعه الإثم محاكم الصدر، وطريقة الناس البر إيش؟ حسن الخلق، البر مطمئن إليه القلب، والإثم محاكم الصدر، في مسائل اجتهاد في حق العامي ينظر ويتأمل بحسب قدرته، فما وافق الدليل واطمأن إليه قلبه أن وافق الدليل وقرب من الدليل فيأخذ به، أو وافق القاعدة الشرعية المعروفة فاطمأن إليه أنه من الشرع لزمه أن يأخذ به. يا قوم إنما هذه من نصائح ذاك الرجل المؤمن، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، هذا الذي آمن به، وذلك بأن يوحد الله وفرده بالعبادة، وهذا دليل على أنه لا يقوم بواجب الدعوة فقط الأنبياء والرسل، بل يقوم بها أيضا من هو دونهم، ولو أنه لا يوحى إليه، فإنه قال يا قوم اتبعوني، مع أنه آمن ولا يعرف أنه نبي ولا رسول، دل ذلك أنك أنت مخاطب أيضا، إذا كنت في وزارتك في مؤسستك في مسجدك مخاطب أن تدعو غيرك، تدعو أهلك، تدعو أسرتك، فإن الله ذكر أشاد بهذا في القرآن مع أنه ما يعرف النبي والرسول، فلا تقول في القرآن فقط دعوة خاصة بالأنبياء والرسل ولا مالي دخل. هذا رجل آمن وصار ينصح قومه ولا يعرف أنه بعث برسالة، فدل أنه لا ينبغي أن تتوالى وتكسب تقول أنا من رسول أنا ليس نبي. نعم، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني، نعم أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، ففيه أن الداعي ينبغي أن يصنع أمرين اثنين، الأول تقدم وهو التذكير بالأم الآخر، الثاني تزيد في الدنيا، لأن أكثر ما يعلق الناس بترك طاعة رب الناس الدنيا، تسأل صاحب الثوب ليش طول ثوبك، الثوب حرام تطويله، لا ما جاوز الكعبين للإزار في النار، ربما يكون ما يعلم، لكن إذا علمته قلت فعلا هذا ثوبك تحت الكعب ويعرف الحكم وتذكر له الدليل، فتجد منه تملص، إما يجادلك أو أنه يهز برأسه مبين موافقتك لكي لا يحدث معه خصومة، ويقول الله يهديني وهو في مصر على الذنب الدنيا، يقول أنا ما بالناس يعني ينظرون إلى ثوب مشوه المنظر، يعني يسمي الطاعة مشوه، فهو أهم شيء عنده الدنيا وهو الآخرة، فقدم الدنيا على الآخرة، فهذا لا يفلح، ربما يبتلى بسوء الخاتمة، لأن قيمة الناس عنده أعظم من قيمة الدين، فهو يخاف أن فعل الطاعة هذه أن يمكته الناس، فحينئذ إذا جاء في سكرات الموت هل الناس يهدون قلبه للثبات؟ ما له إلا رب الأرض والسماوات، فلو أطاعه في الدنيا وترك طاعة الناس ثبته الله في هذا الوقت، لكن لو خاف من الناس قال لو فعلت الطاعة دي الناس يمكتوني ويزعلون مني إلى آخره، طيب خل الناس معك وانت في سكرات الموت يتركك الله، هل ستنطق بالشهادة؟ يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ما يثبتك الناس ويدخلوا قبرك يلعنوك، ينفضون يديك، المرأة تبدأ تتزين الخطاب تتمتع بالإرث الذي خلفته، الولد يقول الله يرحمه ثم ينساك، ما يبقى إلا ما عملته لمولاك في القبر الذي خلقك فسواك، هذا الذي ينفعك، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس يتبع الرجل إلى قبره ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد، يروح معك القبر التربة اللي يسمونها التربة. بعضهم يقول القبر بعضهم يسمونها تربة. فيتبعه ثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، يبقى مع عمل في القبر. أهلك رجعوا، ما تستفيد من أهلك شيء، ما تستفيد إلا من عملك الذي كنت تعمل به في الدنيا. فلا تغفل، أقبل على الله بالتوبة النصوح، يقبل الله توبتك مهما فعلت من ذنوب. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. من عمل سيئة فليس إلا مثلها، هذا من فضل الله، أن السيئة واحدة. لكن من عمل حسنة فله عشر. وهنا من عمل صالحا ذكر أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. كن فقيها وأنت تفسر الآيات، لا تفسرها لوحدها، اجمعها مع غيرها. من عمل صالحا، هذا يشمل المشرك إذا عمل صالح، لكن قيدها بقوله وهو مؤمن. ويشمل العمل صالح ولو واحد تدخل الجنة به. جيت مرة بس صليت، قلت خلاص ما عاد نصلي لأن عمل صالح، أنا عمل صالح. إياك والتفسير بالرأي. من عمل صالحا لا يسمى الرجل عامل صالح إلا إذا عمل بوصية الله. قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيلازم الإيمان حتى الموت والتوحيد، ويلازم أسباب الثبات على التوحيد من ترك المعاصي وفعل الواجبات. فهذا صاحب العمل الصالح. أما يأتي بإنسان يقول: أنا منذ أن بلغت عمري 15-14 سنة، الآن عمري 90 سنة، صدقت 3 ريال، ولا أصوم ولا أصلي. كيف؟ قال: ليش تدور أنتم كل يوم صلاة 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 صلاة؟ يجيك رمضان صيام رمضان، يجيك الحج حج بيت الله، ليش هذا كله؟ ليش كل يوم تقرأون القرآن وتأتون المسجد المبكري وتأتون درس وراء درس درس وراء درس درس وراء درس؟ الرب سبحانه يقول: أنا عمل صالح، خلاص أنا مؤمن، صدقت بريالين، أنت من 90 سنة؟ يقول: من 90 سنة ولا ريال ولا شيء، لأنه خلاص من عمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. وأنا عمل صالح. إيه، انتبه واعبد ربك حتى يأتيك. ومن العبادة التي أمر الله بها ملازمة الطاعة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلا يجوز أن تطيعه مرة تتركه مرات، بل تلازم الطاعة حتى الممات. إذا كيف يفسر أن العمل الصالح اتباع الشريعة هو العمل الصالح؟ نعم. ولذلك الميت يأتيه على صورة إيش؟ رجل طيب الثياب أو طيب الوجه طيب الريح، يقول: أنا عملك الصالح. هل يأتينا أيضا هذا الأحمق مرة أخرى يقول: أنتم كل سنة تصوموا رمضان وتضحون وتصحون أولادكم للصلاة وتقربون الله تصحون من المدارس عشان يأكل لقمة عيش إذا كبروا، ولا يكونوا يعني تحت مسؤوليتكم أنكم أضعتم مستقبلهم وصاروا يشحتون في الشوارع، فتعبدتم الله تصحيتم المدارس واشتريت لهم أشياء المدرسة إلى آخر، كل عبادات هذه إنما نحتسب النية. ليش هذا كله؟ يأتي رجل يقول: أنا عملك صالح. عملك الصالح عملك مفرد مضاف، عمل مو بعمل واحد. فلابد يلازم الصلاة حتى الممات، يلازم بر الوالدين حتى الموت، يلازم صوم رمضان كل سنة،
لا يفتر كما يفعل البعض، لا يعرفون الله في رمضان، دخل أول ليلة رمضان شوف الناس صلاة وهنا يقرأ القرآن. طيب جاء ليلة تعتبر رمضان ولا؟ وإذا به يقول لصاحبه غدا رمضان ولا؟ ينوي إذا كان غدا مو رمضان قام ما قرأ القرآن، راح ترك القراءة. إذن بئس القول لا يعرف الله في رمضان، يعني بقى العبد يواصل العبادة حتى الموت، لا فقط يعبد الله في أحوال، يعبد وقت الشدة حتى يحل الله مشكلته، يعبد ويتصدق ويقترب من الله ويكون في الصف الأول واجتهاد في العبادة حتى تنحل المشكلة. فإذا انحلت مشكلته نسي، لكن يدعو الله، كان لم يدعو إذا ضر يضر المسة كنوت، لا يذكر إلا ما حصل له من المصائب وينسى النعم الذي أعطاه الله إياه، نعمة البصر السمع فقط، كأنه ما عنده إلا هذا النقمة، إنه فلوسه قلت وعنده ديون، إنه يعني فلان متسلط عليه ناس، يا جاهل أغرقك الله بالنعم، شوف سمعك هذا، تخيل لك عصم ناس دور الغيبة حولك ويتكلمون بالمنافع وما تدري عن شيء، مثل الجدار أعطاك سمع، ركبوا لك بجهاز ودخلت فيه سجدت لله من انبهارك بقدرته، كله عظم غضاريف وكذا لكن يسمع كيف الله أعصاب تتصل بالمخ توازن الدبدبات حتى تترجم إلى كلمات وتفهمها وتعقلها بمخك، ترجمها على خلفية ما كنت تعرف أنت صغير إلى كبرت، كله يجري في لحظات، سمع بصر أنف، تعطل الأنف يقول لي دكتور قريب، يعني واحد تغير، والدكتور شقيق لي يقول لي يجوهم ناس في الطوارئ عندها غرغرينة في بدا الدكتور عاد كيف يدخل كيف يقنعه بس تقطع رجلك، مسألة ترى صعبة مو سهلة، فيأتيه الدكتور يقول ترى يعني إن بقيت هكذا تسرب داء إلى إيش؟ إلى جسمك توفيت، لابد تقطع الرجل. فيجيهم مرضى، عدد المرضى ما يريد، وش يسوي؟ خرجوا وهم ألوف حذر الموت، فقال الله لهم موتوا، يهرب من المستشفى يجي تقطع، أعوذ بالله يهرب وخلي شو المستشفى ثاني ليكون هذا الطبيب تنبل تقطع رجلي كيف. فسبحان الله العظيم الفترة الزمنية اللي هذا الجاهل بالطب يذهب يبحث عن المستشفى يتسرى المرض إلى بدن ويموت، يعني مثلا دقائق يقول دكتور الآن لأنه شايفين بالتحاليل إنه بدأ يتسرع كذا، شايفين التحاليل يتسرع يمشي يبي يوصل للفؤاد، احذر اقطعها الآن ما في تأخير، أي هيخرج من عندهم. فخرج واحد مجازف وعنده فلوس كثير، بعض الناس حسب كل شيء يشتري فلوس حتى الصحة، يقول ليش تقطع؟ إذا ما راح لا تقطع روح ألمانيا وخلاص. فهذا صاحبنا مثله هداه الله وراحل أنه توفي مسكين، قال أنا بروح ألمانيا. المهم في طريق المستشفى في الطريق هو يسوون الجواز لألمانيا وما يسوي ألمانيا، ودخل في غيبوبة بسبب السم اللي في الغرغرينة، ثم انعدم توقف قلبه ثم ذهب نفسه، فصار ما يستطيع يتنفس، صار عنده آلة يقعد مع الناس ولا يستطيع يتكلم، خرقوا له من هنا ويتنفس بطريقة لا يستطيع يرتاح في النوم فيها، صواب جنبه جهاز ما يجد نوم طعم النوم، لا يقدر ينام إلا بالمسكرات الشديدة، يعني في أصوات ينام بالقوة، يمكن خلاص سنة سنتين ثلاثة توفي، فلان له كفر عنه، لكن قال كلامنا في نعمة النفس ما صرت نفس مثلك، شوف كيف فقط نعمة النسب فقط، خرقوا له وادخلوا له جهاز بجانبه ضجيج وربما في شيء يضرب على صدري عشان يتحرك الرئة، هيقعد واحد بجانبك وسوي لك كذا كذا شوي. لا تقدر تنام ولا تحرك ولا شيء. ملازم له نفس تموت. فاحمد الله يا أخي نعمة النفس، نعمة البصر، نعمة السمع، واشكره بقراءة القرآن. لا تقعد سبعنا، اعلم أنك لا تشكر الله وانت جالس في مكتبك أو في زارتك تمسك الواد تراسل أصحابك كل لا يستمر شكر، لأنك تمتع نفسك قاعد. شو هذا وش قال وش هذا فعل ورد على هذا وأقول في هذا، كل هذا هباء منثور. حتى يكون لك نية صحيحة ويكون لك عمل وافق للعلماء ولأئمة الدين من قبل والصحابة من قبل، صحيح تحتسب وتنوي وتشوف كلامك فعلا صحيح وطريقتك صحيحة، تقرأ القرآن. أما قاعد كذا على المكتب لا قرآن تقرأ ولا شيء، هذا يعلم أنه لعله ما أريد بالخير، لأنك ضيعت أمر الله، ضيعت أن تقوم له الليل تصوم له النهار تذكره، فصار يضيع وقتك، يضيع وقتك فيما لا ينفعك، أنك ما قمت بواجب العبودية حتى الله يجعل لك وقت مبارك. راح وقتك سويت مع فلان شوي، حطيت السماعة، رحت مع شلة يعني يتكلمون في الدنيا، ضاع وقتك. ليش؟ أنك ما كنت بواجب الله، تسمع علم لكن ما تعمل به، فضاع وقتك في العمل 6 ساعات ولا في ساعة تفتح فيها القرآن تقرأ صفحة، مع أنك عندك وقت فراغ. ليش؟ أهدر وقتك، حاسب نفسك أنك ما قمت بواجب الله، إنكار منكر، أكل حلال، صرفك الله عن عبادته، نعم يصرفك عن آياته. إذن لابد أن تستثمر الوقت بأن تقوم بالعمل حتى يبارك الله في وقتك. واحد يقول لك استثمر وقتك، استثمر وقتك، وما يقول لك اقترب من الله، ما نفعك. استثمر وقتك، الله هو اللي يجعلك تستثمر الوقت، يعينك. كيف تقترب منه؟ يبارك في وقتك. تبتعد عنه؟ يتبدد وقتك، ما تحس انك استفدت منه. فاقترب من الله في الاصل حتى وقتك يبارك فيه. نعم، شوف بعض الناس وقته مبارك، الله يبارك. خلاص مرتب نفسه. أول ما يجلس يقول إيش عندي اليوم كتاب، أنا طالب علم أتفقه، مو بشرط أصير عالم، المهم أمشي على الطريق، وصلت ولا ما وصلت، الله يعلم مني توفيت قبل أن أصل عالم، قد يبلغني مبالغ العلماء، أحسن الظن بالله. الموت هو حال بيني وبين أن أصير عالم، خلاص أتخذ طريقة العلماء، أقرأ هذا المختصر وأقرأ هذا وأدرس البخاري ومسلم والترمذي ولا أترك حلقة إلى آخره، ثم توفي في الطريق. خلاص، لكن أنه لا يسعى، يمشي في الطريق وما يتخذ الأسباب ليكون من أهل العلم. كل ما يجلس اتصال بفلان، معاملة كذا كذا، حتى دخل وفاته ما فعل شيء. في أحد عنده سيارة سادعة؟ الأخ سادعة عليك أحد؟ تعال. في أحد سادعة؟ زين أنك تعرف. طيب اقرأ مسند. طيب الذي أنصحكم به حتى الوقت لا يضيع عليكم أمران اثنان. الأمر الأول اهتمام الصلاة. شوف ترى ينتظم وقتك بإذن الله، إذا الله رضي عنك في أمر الصلاة بارك لك في أوقاتك. أول ما يؤذن توضي روح المسجد تقرأ وحراجع حفظك، المهم أنك تستقبل لك. أول ما يؤذن روح المسجد، لا تأخر المجيء المسجد. طيب، والراتب، الرواتب بخشع في الصلاة وصلها، تبدأ بعد كذا يقوى إيمانك حتى تستثمر وقتك، تعتدل أوقاتك، تعرض صلاة الخمس نظم لك وقتك. ثاني شيء أكثر من الذكر، إذا الله رضي عن عبد، نعم أكثر من الذكر والسواك، السواك مرات للرب، مطهر الفم مرات للرب. وإذا كنت بصدد شيء لا تترك حتى تنتقل لغيره، خلاص أنت بصدد الآن أنك تقرأ مختصر زاد المعاد 5 صفحات، لا تجي تمسك الواتساب ولا شيء، اسيب كل شيء، قفل كل الجوالات كل شيء، قعد مع هؤلاء العلماء ينقلون في الكلام، انتهيت منه انتقل للشيء الثاني. أما هذا ثم هذا ثم هذا، الشيطان ترى يحضر وقت تنظيم الوقت، يبدد عليك وقتك عشان لا تستفيد.
نسيت هذا
يشغلك من فضول على الأقدام يبددك.
نسيت اتصل بفلان اتصل. نسيت البشكة تجلس معه تريح شوي غير جو. يجون البشكة الأنس غيبة ونميمة وذكر عورات. نسأل الله العافية. طيب أقرأ.